أهلا ومرحبا بكنا جميعا في لقاء يتجدد من دورة البيان الجليل في تدبر آية الكرسي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حجة لنا أمامه يوم القيامة سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا بما علمنا فيها، وأن يعلمنا فيها بما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. صبحكم الله بالخير يا أخوات، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بهذه الوجوه الطيبة التي جاءت تتعلم عن ربها وتنهل من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. حياكم الله وبياكم، وجعل لنا مثواي ومثواكم. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، 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 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. قبل ما أبدأ النهاردة في حلقة اليوم من تدبر آية الكرسي، في موضوع مهم أوي طالبة عزيزة وغالية عندي بعتت لي هذا الموضوع وبعتت لي تفاصيل. الموضوع ده باختصار شديد هو موضوع فتح حلقات على الزوم لختم القرآن. نركز علشان نعرف أنا بتكلم على إيه. أنا بتكلم دلوقتي عن أخوات فضليات أحسبهم على خير والله كلهم، يفتحوا مثلا حلقة على الزوم الغرض منها إن إحنا نختم القرآن بشكل معين، إن إحنا بقى نختم القرآن مثلا مجموعة من المتقنات الماهرات في القراءة بيدخلوا علشان مثلا يقرأوا القرآن بصورة معينة، فالمبتدئات يتعلموا منهم، واحدة تقرأ بربع وواحدة تقرأ ربع وواحدة تقرأ ربع، كل واحدة فيهم تقرأ ربع لغاية ما يختموا. تمام. فالمهم هذا الشكل من الختمات بيسموها بقى إيه يعني مسميات كتير. واحدة مثلا بتسميها مثلا إيه ختمة التدبر، مثلا ختمة كذا. أنا مش بتكلم طبعا على ختمة التدبر، أنا بتكلم تاني وبركز إن دي بتبقى حلقات الغرض منها قراءة القرآن بصورة متواترة يعني كتير، كله يعني كل اللي في الحلقة يقعدوا يقرأوا لغاية ما في آخر مثلا رمضان، في آخر شعبان، الأسبوع ده الأسبوع الجاي، لغاية ما اللي يحصل نختم هذه الختمة المباركة. فطالبة من عندي قالت ان الكلام ده يا جماعه انا سمعت قبل كده الاستاذ بيقول ان المفروض ان انت لما تدخلي حلقه القران تبقي اما معلمه واما متعلمه فقط. حكايه ان احنا ندخل نتلو القران تلاوه اي بنقسمه علينا عشان نختم في اخر الشهر مثلا ختمه، او نختم مثلا كل اسبوع ختمه او ما الى ذلك، هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هنقول عليه ممكن نقدر نقول عليه ان هو بدعه. تمام. طيب، فطبعا هم قالوا لها لا مش بدعة، وجابوا لها كتاب مش فاكرة اسمه ايه. الكتاب ده بيقول ان في البدعة بتنقسم الى قسمين، بدعة حسنة ما وافقت الشرع فهي بدعة محمودة، وما لم توافق الشرع فهي بدعة مذمومة. فبالتالي احنا هنمشي مع البدعة المحمودة طالما هي بتوافق الشرع، لان هي ايه، هي ما بتقولش حاجة وحشة، ده هي بتقول ان احنا نجمع وهنقرأ قرآن خلاص، هنقرأ هنكتب، انت هتقرأ ربع وانا هقرأ ربع وهي هتقرأ ربع وهي هتقرأ ربع لغاية ما نخلص القرآن في طبعا ايه طول الشهر او يعني حتى في غير رمضان. طيب، فهي لما هم بعتوا لها الكتاب ده، تقسيم البدعة أو حاجة زي كده، بيقول الكتاب ده بيقول بالنص إن زي ما إحنا بنقول كده، إن الإمام الشافعي قال إن البدعة تنقسم إلى قسمين: قسم حسن ما هو يوافق الشرع، وقسم سيء ما لم يوافق الشرع. فإحنا هي هنتبع إيه؟ البدعة التي توافق الشرع، تمام؟ فالطالبة ردت عليهم وقالت لهم: والله يا جماعة أنا عندي فيديو للشيخ العثيمين رحمه الله بيقول إن الطريقة اللي أنتوا بتقرأوا بيها دي، أو اللي إحنا كلنا بنقرأ بيها دي، اللي هي موضوع الختمات بالشكل ده، بدعة. فالرد كان كالآتي، أنا عايزة بقى أشوف الرد، يعني أنا عايزة أطرح عليكم الرد برضه عشان تعرفوا من أين يعني تأتينا هذه الأفكار. الرد كان أن العثيمين كان من المتأخرين في العلماء، والشافعي من المتقدمين. إذن مش ممكن، ده هو ده الرد، يعني مش ممكن أخذ رأي العثيمين اللي هو من المتأخرين من العلماء وأسيب رأي الشافعي وهو صاحب المذهب، الشيخ المحدث المتقن الفقيه صاحب المذهب، وأقول عليه لا ما ينفعش أخذ كلام. طيب أنا بقى هرد، يعني لغاية كده انتهى الكلام، وهي بقى بتاخد رأيي في هذا الكلام وفي هذه الأطروحة. طيب نرد بقى، لو إحنا هنقول إن العثيمين رحمة الله عليه من العلماء المتأخرين، خلاص، وإن الشافعي من علماء أو من أئمة الإسلام المتقدمين، فبالتالي طالما انت بقى هتاخدي برأي المتقدمين، خلاص بقى خدي رأي أول المتقدمين وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أروح للأصل بقى، يعني أنا أرجع للأصل، هو الأولى وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو أصل الشرع صلى الله عليه وسلم. رأي النبي صلى الله عليه وسلم بقى كان مش كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كل بدعة ضلالة. كله تفيد إيه؟ تفيد العموم. كله دي تفيد إيه؟ تفيد العموم. يبقى انا لو ما هرجع للمتقدم ولا هرجع، انا هرجع لمين؟ هرجع للاصل. الاصل بيقول لي ايه صلى الله عليه وسلم؟ اصل الشرع بيقول لي ايه؟ بيقول لي كل بدعه ضلاله. يبقى طالما هو كل بدعه ضلاله ماشي. بصوا اخ، انا عايز اقول لك، طب انا هقول الكلمه دي في الاخر، بس الاول من اصل الموضوع بعدين نبقى هنرد احنا الرد ده الاول، تمام؟ طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال كله، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، إذن كل بدعة ضلالة، ما فيش حاجة اسمها بقى بدعة حسنة، ما فيش حاجة اسمها بدعة سيئة، ما فيش حاجة اسمها كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه دي أيام ينا ولا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه دي رجع لإيه؟ لأنه وقت، يعني فيه للشرع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هم قسموا التقسيم اللي هو بدعة حسنة وبدعة سيئة. طب تعال نفهم يعني ايه اصلا تقسيم. التقسيم في المصطلحات نوعين: تقسيم شرعي وتقسيم اصطلاحي. وركزوا معايا في الكلام اخر، مش انا بتكلم كلام يمكن يكون صعب شوية او تأصيلي شوية، بس مهم ان احنا نعرفه، لان لغاية امتى هناخد من على الوش، ولغاية امتى هنفهم القشور، ولغاية امتى مش عارفين نرد، ولغاية امتى ملناش حجة. لا، عايزين نأصل المسائل. هناك تقسيم شرعي وتقسيم اصطلاحي. هناك تقسيم شرعي وتقسيم اصطلاحي. التقسيم الشرعي هو ما كان فيه أو ما كان عليه دليل. التقسيم الشرعي هو ما كان عليه دليل. والتقسيم الاصطلاحي هو ما اتفق عليه العلماء من باب التسهيل. يعني إيه تسهيل الأمور؟ إن أنا مثلا أقول مثلا إيه، التوحيد بينقسم إلى توحيد علمي وتوحيد عملي، ده تقسيم إيه بنسميه؟ تقسيم اصطلاحي. أما التقسيم الشرعي اللي هو لازم يكون عليه إيه؟ دليل. التقسيم الاصطلاحي زي ما إحنا قلنا هو من باب التسهيل على القارئ أو على المستمع، وده لا عيب فيه إلا إذا صادم نصا. إلا إذا صادم نصا. طيب عايزين أمثلة على التقسيم الشرعي ده. التقسيم الشرعي ده من الأمثلة اللي عليه إن أنا مثلا أقول إن الشرك، هناك شرك أكبر وهناك شرك أصغر. إيه اللي قال لي أو إيه اللي عرفني إن في شرك أصغر وشرك أكبر؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يبقى معنى كده إن في شرك أصغر، يبقى في شرك إيه؟ يبقى في شرك أكبر. يبقى التقسيمة دي جبناها منين؟ من الشرع. يعني إيه من الشرع؟ يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن. طيب مثلا لما أقول إن الذنوب فيها صغائر وفيها كبائر، مين اللي قال إن الذنوب فيها صغائر وفيها كبائر؟ الكلام ده جبتوه منين؟ قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى برضو إن إيه؟ تجتنبوا كبائر، يبقى برضو الكبائر هنا يبقى في كبائر وفيها إيه؟ وفي صغائر. خلاص كده؟ يبقى ده تقسيم من إيه؟ ده تقسيم شرعي. طيب تعالي بقى هنا للتقسيم الاصطلاحي اللي هو إيه؟ اللي هو ليس عليه دليل ولكن اتفق العلماء عليه بشرط أن لا يصاب منص. لما أنا بقى أقول العلماء الذين قسموا البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، اتبعوا أنهي نوع من النوعين بتوع التقسيم؟ هل هو تقسيم شرعي؟ يعني هل هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ لا، ما عندهوش دليل. طيب هل هو لو هو تقسيم اصطلاحي، هل هم قالوا إن بدعة سيئة وبدعة حسنة دي عشان يسهل الناس الفهم؟ اه هم عملوا كده. طب ما هو يبقى إيه؟ يصادم النص. إيه هو النص؟ كله بدعة ضلالة. يبقى معنى كده إن سواء هم قالوا تقسيم شرعي هو مش تقسيم شرعي، ولو هم قالوا إن هو تقسيم اصطلاحي فهو مش تقسيم اصطلاحي لأنه إيه؟ صادم نصا. خلاص؟ إذا القاعدة تقول في موضوع حلقات القرآن، القاعدة الأم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى الأصل إيه؟ تعليم القرآن، ها؟ وإيه؟ إن أنا أبقى معلم أو متعلم. بس حلقات القرآن تبقى حاجة من الاثنين، يا معلم يا متعلم. لكن إحنا بقى نقعد نقرأ، وأنا أقعد أقرأ ربع وأنت تقرأي ربع، وأنا أعمل ختمة وأنت تعملي ختمة، من أين جئنا من هذا؟ طب والمراجعة، إن أنا أتصل أراجع عليك وأنت تتصل راجع عليا، هذا من باب التعليم وهذا من باب التثبيت. ولكن إن اللي بيحصل دلوقتي في الحلقات اللي هي زي ما إحنا بنقول بقت موضة وبقت بدعة، وبيزعلوا إن إحنا بنقول بدعة، لا هي بدعة. ليه؟ لأن ليس لها أصل، ليس لها أصل. طيب ولو كان خيرا ما سبقونا إليه، لسبقونا إليه. لو كان خيرا لسبقونا إليه الأولون من الأجيال، من الصحابة ومن السلف الصالح ومن التابعين، لسبقونا إليه. لو كان إيه؟ لو كان خيرا. والبدع أشد أحب إلى الشيطان من المعصية. البدع أحب إلى الشيطان من المعصية، ودي لازم نفهمها كويس جدا. يبقى تاني بقول إن كل الكلام ده لم يرد في الشرع ولم يثبت عليه دليل من سنة أو من القرآن. هتيجي تقولي لي ده المعلمة الفلانية عاملة كذا وأنا وهجيتهم وقالوا كذا. بص عايز أقول لك على حاجة، حطيها حلقة في ودنك: الحق لا يعرف بالرجال، الحق لا يعرف بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف اهله. انت ما تجيبيليش حد وتقعدي تقولي لي الفلانه الفلانيه انا اهو لو جيت لك الصبح وقلت لك انا عامله كذا 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 وانت شفتي ان ده بيصادم الشرع وما جيتيش قلتي لي، يبقى انت غلطانه، انت غلطانه. بتتابعيني ليه؟ بتمشي ورايا ليه؟ يبقى انا عايزه اقوله يا اخوات، مش شرط علشان كل واحده معلمه عملت كذا وهي مش عارفه اصلا كره الموضوع، او مش عارفه اصلا اصل الموضوع ان يعني في بدعه ولا ان دي مش بدعه ولا ايه الحكايه ولا ايه الروايه ولا احنا داخلين كده وخلاص. لا ما ينفعش، لازم نبقى على بينه، لازم نبقى فاهمين ان ده شيء مش من الشرع اصلا. مفيش حاجه اسمها نختم لاموات العيله يا اخوات، مفيش حاجه اسمها كده يا اخت رندو. طبعا بدعه. يعني ايه تختمي لاموات العيله؟ هما مين اموات العيله دول اصلا؟ اصلا هيبه القران للميت فيها اختلاف كبير ما بين العلماء، والأصل أن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. يعني معنى كده إن اللي حضرتك بتعمليه أصلا ليس له أصل. خلاص؟ طيب اللهم آمين. يبقى لازم نفهم الكلام ده أخوات كويس، ونؤصل المسائل العلمية تأصيلا علميا، ولا تأخذنا المآخذ ولا تأخذنا التيارات التي تنحرف بنا يمينا ويسارا إن دي حاجة حلوة وإن دي حلقة قرآن. مش كل حلقة قرآن تدخليها مش كل حاجة تعمليها لازم تتأكدي، لازم تفهمي حتى تكوني على بينة. ما تكونيش كده إيه، ما يعني إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم لمهتدون. لا، جروب تشجيع قراءة الورد ونكت تتم القراءة، لا طبعا. كل الكلام ده أخوات مستحدث، أشياء مستحدثة والله العظيم وليس لها أصل. يعني أنا عايزة أسألكم سؤال، يعني إيه نشجع بعض؟ يعني إيه نشجع؟ شجعي اعملي جروب واكتبي، اه طبعا بدع، اعملي جروب واكتبي والله يا جماعة ما تنسوش ورد النهاردة، ما تنسوش ورد اليوم، افتحي مصحفك، اقرأي مش عارفة ايه، اقعدي شجعيهم طول النهار والليل. لكن مش لازم ليه بقى كمان؟ مش حكاية بس ان هي بدعة، الامر هيبعد عن الاخلاص. هبقى انا بدي التمام عشان فلانة ادت التمام وانا بقى، معقول يا جماعة كل اللي في الجروب عمالين يدوا تمامات وانا مش عارفة ادي التمام بتاعي؟ وهكذا وهكذا، فده مشكلة. فلا، جروب صاحبك القرآن مراجعة، وخدنا فيها فتوى من العلماء ان المراجعة ليس فيها شيء، ان انت تدي عليها ايه تمام، لان ده من باب التعليم. وان كنت على فكرة في وقت من الاوقات قلت ان قلتها احسن برضه، لكن الاخوات متمسكين بيها على اساس ان هم بيراجعوا وبيعملوا مش عارفين ماشي. لكن القراءة العادية بقى اللي هي التعبدية، مش المراجعة، القراءة التعبدية اللي انا بقرأها كل يوم حتى دي كمان هدي عليها، هدي عليها تمام. يبقى ايه اللي باقي يا اخوات؟ ايه اللي باقي؟ لو ما عرفتيش قيمة المصحف، لو ما عرفتيش قيمة اللي في ايدك، مين هيعرفه لك؟ بنقرا مع بعض في البيت، اولادي وامي وابي ومصلحين التجويد وكل، لا لا، ده ليس فيه شيء، ده مجلس علم يا اخت نوجه، ده مجلس علم اللي انت بتقولي عليه ده، ده مجلس تصحيح، وزي ما نقول مقرأة، ده ليس فيه شيء. تصحيح التلاوة مع ختمة قرآن غلط، ختمة نفسها بالشكل ده بدع. بس المهم ده الأمر اللي أنا كنت عايزة أبدأه قبل ما أبدأ الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا إلى الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، اللهم آمين. طيب نبدأ إن شاء الله من أول ما انتهينا عنده بالأمس، وهو الحديث عن اسم الله العلي. وذكرنا أن اسم الله العلي سبحانه وتعالى ورد في ثلاثة صور، أو صفة العلو وردت في ثلاثة أسماء في القرآن، وهم اسم الله العلي، واسم الله المتعال، واسم الله الأعلى سبحانه وتعالى. تنوعت دلائل القرآن والسنة. طيب يا أخت أميرة، مع أميرة عبد الخالق، طب أنت بتقولي نفس الكلام اللي احنا بنقوله حبيبتي، ما هي ده اللي أنا، ما هو ده اللي أنا بتكلم عليه. مفيش حاجة اسمها ختم التصحيح، مفيش حاجة اسمها مش عارف، مفيش حاجة اسمها كلام، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. المشكلة إن احنا تجيلنا البدع من الناس اللي هم ماسكين أصلا الحلقات وماسكين التعليم. عشان كده بنقول العلم الشرعي يا أخوات، العلم الشرعي، ما ينفعش أبدا أبقى معلمة قرآن ومش فاهمة حاجة في العلم الشرعي، مش فاهمة حاجة في التقسيم، مش فاهمة حاجة في، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا، نسأل الله أن يعلمنا. طيب يبقى تنوعت دلائل القرآن على علو الله سبحانه وتعالى. النوع الأول بيبقى، ركزي معايا، أنا بقول دلوقتي بص يا حبايبي، يعني ختمة، أنت بتقولي ختمة أهي، بتقولي ختمة تصحيح تلاوة، مش لازم تبقى ختمة، اسمها حلقة تصحيح تلاوة. هو إحنا يعني أول مرة يا جماعة نعمل حلقات تصحيح تلاوة؟ الحمد لله بفضل الله، يعني طول عمرنا بنعمل حلقات تصحيح تلاوة، بس مش لازم تبقى ختمة يعني. حلقة تصحيح تلاوة، إيه المشكلة؟ ربنا يبارك فيك يا رب، أسأل الله أن ينفع بنا. إيه هي الدلائل التي دلت على علو الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة؟ النوع الأول أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى الدالة على صفة العلو له سبحانه وتعالى. أسماء الله الحسنى التي تدل على صفة علوه سبحانه وتعالى، اللي هي الأعلى والعلي والمتعال. دي الأسماء الثلاثة التي دلت على صفة العلو. النوع الثاني من الدلائل إخباره سبحانه وتعالى عن نفسه بالفوقية على عباده. إخباره سبحانه وتعالى بالفوقية عن نفسه بالفوقية على عباده، كما في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله يخافون ربهم من فوقهم. يبقى احنا كده عندنا كم دليل. النوع الأول من الأدلة اللي هو أسماء الله سبحانه وتعالى التي تدل على صفة العلو. أنا مع طالبتي لنقرأ التفسير كل يوم، لم نحدد متى نكمله من تدارس التفسير، فهل هذا فيه شيء؟ لا طبعا، ده ليس فيه شيء، ده ليس فيه شيء أبدا. وحتى لو كملنا وقلنا إن إحنا هناخد التفسير كله وحددنا الوقت، مفيش شيء. أنا بتكلم على قراءة القرآن. شوفي 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 الأخت أشجان بتقول إيه؟ بتقول كلامك صح، لأن أنا كنت في مرة مع أخوات كلنا بنجري ند التمام، فكنت كل اللي في دماغي إن هما بيدوا التمام وأنا لأ. خلاص والله العظيم أنا ضعاف قوي، الإنسان ضعيف جدا جدا جدا، خلق الإنسان ضعيفا. ربنا سبحانه وتعالى اللي قال كده، ربنا سبحانه وتعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. هو فاهم كويس جدا إن أنت واحدة مش هتيجي من ناحية مثلا الشرك، مش هتيجي من ناحية كذا، مش هتيجي من ناحية كذا، يقوم موقعك في إيه؟ في رياء. طب ليه طيب؟ ليه ندخل بقلوبنا في مناطق كلها مشاكل وكلها يعني رياء طب ما نبعد، ما نبعد لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا شيء في الخفاء ده. وبعدين العباده، دايما انا اقول العباده يا جماعه دي رجلا سلما لرجل، منك لله، مفيش حد يبقى واسطه فيها. الله يبارك فيك يا رب. احنا وصلنا من دلوقتي في جروبات بيدوا التمام حتى على الصلوات، اقسم بربي هذا يحدث، بيدوا التمام على الصلوات ويقول لك احسن ما فيش. لا، مفيش حاجه اسمها احسن ما فيش. يمنون عليك اسلم، قل لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. احنا كل حاجه هنقعد نقول احسن ما فيش، البس الطرحه الفلانيه احسن ما فيش، اصلي الصلاه الفلانيه احسن ما فيش، مفيش حاجه اسمها كده. نعمل حاجه صح من الاول. طيب، يبقى احنا قلنا الدلائل او التي تدل على صفه على علو الله سبحانه وتعالى في القران والسنه. قلنا اول دليل او اول من الدلائل اسماء الله الحسنى الداله على علوه سبحانه وتعالى. النوع الثاني اخباره سبحانه وتعالى عن نفسه بالفوقيه على عباده، كما في قوله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوق. وجاء في الحديث الصحيح لما حكم سعد بن معاذ في يهود بني قريظه بان يقتل منهم وان تسبى ذراريهم. طب معلش اخواتنا، هأجل الأسئلة للآخر عشان بس أركز الدرس. وأن تقسم أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكم فيهم حكم الله الذي حكم به فوق سبع سماوات. يبقى معنى كده إيه؟ إنه أثبت لله سبحانه وتعالى صفة العلو. ولما نزل قول الله سبحانه وتعالى: زوجناكها، أخذت تفخر السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. الله أكبر، الله أكبر. سيدة زينب بنت جحش بتقول لما نزلت آية زوجناكها، خلاص لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، فسيدة زينب بنت جحش كانت بتفخر بنفسها إن الله سبحانه وتعالى هو الذي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول: زوجكن أهلكن زوجني الله من فوق سبع سماوات. النوع الثالث من الأدلة التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى أو صفة علو الله سبحانه وتعالى، الآيات والأحاديث التي فيها ذكر العروج، اللي هو الإيه؟ الصعود، العروج إلى الله سبحانه وتعالى، والعروج إلى أعلى، كما قال الله سبحانه وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، أي إلى رب العالمين. وقد عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج المتواترة إلى السماء. وفي الحديث: كان يتردد صاعدا ونازلا بين موسى ورب العالمين. إذن هذا أيضا يثبت، صبحك الله بالخير يا نحل، هذا أيضا يثبت علو الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتراقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم به: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. الله أكبر. يبقى معنى كده إن هذه كل هذه أدلة على علو الله سبحانه وتعالى. يبقى تاني بنقول أنواع الأدلة التي تبين أو تثبت لله سبحانه وتعالى صفة العلو. أول حاجة أسمائه التي تدل على علوه وهي الأعلى والعلي والمتعال. ثاني حاجة الآيات التي أو ذكر الله سبحانه وتعالى بفوقيته فوق عباده، زي وهو القاهر فوق عباده. ثالث حاجة ذكر الآيات التي تدل على العروج إليه سبحانه وتعالى، العروج إليه سبحانه وتعالى. لا أصل لها يا أخت سارة، إن أنا أقول يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود 70 مرة 80 مرة علشان مش عارفة يحصل لي إيه، كل دي بدعة. النوع الرابع أدلة عديدة فيها ذكر الصعود، إحنا قلنا في اللي هي آيات فيها العروج، في بقى آيات فيها الصعود لله سبحانه وتعالى، مثل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. خلاص، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من سبل طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الله أكبر، الله أكبر. يبقى معنى كده إن الأدلة اللي فيها كلمة الصعود، الصعود يصعد الكلم الطيب كما في سورة فاطر، وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذ ثم يربيها ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. يبقى هنا في صعود، فالصعود ده يدل على إيه؟ هذا الصعود يدل على علو الله سبحانه وتعالى. النوع الخامس من الأدلة أدلة عديدة فيها إخبار الرب سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه في السماء، وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه بذلك. وفي سورة الملك يقول الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. نعم ورافعك، أحسنت يا شيماء، ممتاز. يبقى معنى كده إن أيضا هذه الآيات تدل على اللي هي التي يذكر فيها الرب سبحانه وتعالى أنه في السماء. أمنتم من في السماء، من في السماء. خلاص، طيب، يبقى معنى كده أنه هو في السماء، إذن هو في علو سبحانه وتعالى. وكان المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون أن الله في السماء، حتى قالوا ذلك في أشعارهم. يعني هم كانوا عارفين كويس قوي إن الله سبحانه وتعالى في السماء. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي حسين: كم تعبد اليوم من إله؟ تعبد كم إله؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. أنا بعبد 7. خلاص، حاضر حاضر. 6 في السماء في الأرض وواحد إيه في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. يبقى معنى كده ان هم كانوا بيثبتوا لله سبحانه وتعالى اللي هو ايه. اللهم امين، يعفو عنا جميعا يا رب. كانوا بيثبتوا لله سبحانه وتعالى علوه في السماء. ومن الادله ايضا ما جاء في صحيح مسلم، يقول الصحابي رضي الله عنه: كانت لي جاريه ترعى غنما، ترعى غنما لي قبل احد والجوانيه، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، يعني الذئب يعني خد شاة من الغنم بتاعها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، بزعل يعني، لكني سقطتها سكة، يعني ضربتها على وشها ضربة جامدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زعل ويعني عنفني يعني. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ يعني ده كان راجل عنده جارية، فالجارية دي كانت بترعى الغنم بتاعه، ففي ديب خد غنم منهم ومشي. فهو طبعا الراجل يعني بيقول لك: انا بزعل زي ما انت بتزعل، ورحت ماسكها ضربتها. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي له، فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه غلظ عليه، فقال له الرجل: يا رسول الله، افلا اعتقها؟ طب اعتقها يعني عشان اكفر على اللي انا عملته؟ قال: ائتني بها. فاتيته بها يعني هاتها لي، فقال لها: اين الله؟ ربنا يبارك فيك يا اختنا هنا يا رب. أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الله أكبر. وهذا أنها تعلم يعني إيه دليل إيمانها، إيه الدليل اللي النبي صلى الله عليه وسلم اكتشفه إن هي مؤمنة، ها، إن هي إيه، إن هي قالت في السماء، قالت في السماء، أين الله؟ في السماء. فهذا دليل إيمانها بعلو صفة من صفات الله أو بعلو الله سبحانه وتعالى وتصديقها بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وفي الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أي أمين الله. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي الله سبحانه وتعالى، طبعا من هذه الأدلة كثير كثير كثير. طيب، والمراد من في السماء، أي على السماء. يعني الله سبحانه وتعالى يقول فأمنتم من في السماء، فأنت تقول إيه؟ وربنا في السماء، يعني هو ربنا في السماوات؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى على السماوات، على العرش استوى سبحانه وتعالى. إيه الدليل؟ إيه الدليل إن كلمة من بتساوي على؟ إيه الدليل من القرآن إن من كلمة من ممكن جدا تيجي بمعنى على؟ انتظر الإجابات. صبحكم الله بالخير يا أختي ليلى. طبعا أنا عارفة إن أنا قافلة على جماعة مزوم، بس معلش يعني نصبر لله. طيب، عشان الوقت، قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه: ولأصلبنكم في جذوع النخل. لا، الرحمن على العرش استوى فين؟ فيه. أنا عايزة فيه، أنا عايزة فيه تأتي بمعنى على. كلمة فيه المفروض إيه؟ وهو الذي في السماء إله. في السماء يعني أنت هتسألي تقولي هو ربنا في السماء ولا عليها ولا استوى على العرش؟ بنقول على، فوق السماوات. خلاص، يبقى إيه الدليل إن فيه أأمنتم من في السماء؟ إيه الدليل إن فيه معناها على؟ قول الله سبحانه وتعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، على لسان فرعون. طب هو في حد بيصلب حد جوه الجذوع يعني ولا ايه؟ ولا هي معناها على جذوع النخل؟ وطبعا معناها على جذوع النخل. وهذا كان النوع الخامس اللي هو يذكر الله سبحانه وتعالى بأنه في السماء. النوع السادس: نصوص الكتاب والسنة التي فيها إخبار من الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه استوى على العرش. وهذا جاء في القرآن في 7 مواضع كلها، اللي هي ايه؟ استوى على العرش، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. كلها يخبر فيها الله سبحانه وتعالى عن نفسه بانه استوى على العرش. ومعنى استوى قولا واحدا عند ائمه السلف وعلماء اللغه اي على وارتفع على العرش سبحانه وتعالى. نعم، معنى استوى عند ائمه السلف وعلماء اللغه اي على وارتفع على العرش، علوا وارتفاعا يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى. ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. النوع السابع من الأدلة: ما جاء في أحاديث كثيرة فيها رفع الأيدي بالدعاء. الله أكبر، أنت لما بتدعي بتعملي إيه؟ بترفعي إيدك؟ طب ليه بترفعي إيدك؟ عارفة اللي بيستعطى حد، اللي هو اللي إحنا بنسميها في العامية إيه؟ بنشحت. عارفاها أنت دي؟ عارفة اللي بيستعط حد حاجة من حد، لما بتمدي ايدك كده وتقولي حسنة قليلة، هو ده شكل الدعاء، ان انت بتطلبي، بتستجدي عطفه، بتستجدي رحمته، بتستجدي رضاه سبحانه وتعالى. شكلك وسمتك وصفتك وانت رافعة ايدك، بترفعي لإيدك بالدعاء، هذا دليل على علوه سبحانه وتعالى. اذا الاحاديث التي جاءت فيها صفة رفع اليد بالدعاء، أنت ترفعين يدك لله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم. الله أكبر، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يا الله، شوفي أنت بتمدي إيدك كده وكأنك بتقولي له إيه؟ رب اديني بقى، يا رب اديني، يا رب اغفر لي، يا رب يا رب اعفو عني، يا رب وديني، يا رب قربني، يا رب بنتي يحصل لها كذا، يا رب ابني يحصل له كذا. وكأنك بتستجدي منه العطف سبحانه وتعالى، بتستجدي منه الرحمه، بتستجدي منه المغفره، بتستجدي منه العفو. فربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حيي كريم، يستحي ان يمد العبد يديه ثم يرجعهما صفر. يعني ايه؟ ما فيهمش حاجه. اذا رفع اليدين في الدعاء هذا يتضمن إيماننا بالعلو أو بصفة العلو لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يمد يديه، اهو دليل، اهو دليل من السنة، اهو ان رفع اليدين ها ثابت، صفة ثابتة، صفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. إذا هذه الصفة تدل على إيه؟ على علو الله سبحانه وتعالى. النوع الثامن ما جاء في السنة من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى السماء أمام الآلاف الذين كانوا حوله في حجة الوداع، عندما خطبهم واستشهدهم كما في حديث جابر وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ الله أكبر. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، ينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يبقى معنى كده إيه؟ لما كان هو بيرفع صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء، الدعاء ليس فيه مسح على الوجه يا اخوات. مسح الوجه ده لما تيجي انت بترقي نفسك، لما انت تبقي بترقي نفسك او تقرأي القرآن في ايدك وتتفولي فيهم فيهما، ثم تمسحي ما وصل اليه يديك من جسدك، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رفع الدعاء اليدين بالدعاء ليس لها علاقة ابدا بمسح الجسد. طيب يبقى رفع الاصبع من النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء يدل دلالة واضحة على الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. طبعا الآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا في القرآن وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بعد ما خدنا 8 أنواع من الأدلة بتدل على علو الله سبحانه وتعالى، خلاص الواجب على كل مسلم أن يكون في هذا الباب متقيدا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر غاية الحذر من الذين يلحدون في أسماء الله سبحانه وتعالى بنفيها أو بتعطيلها أو جحدها، الذين يتعلقون بشبهات ما أنزل الله من سلطان، والذين يتبعون المتشابه. طبعا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، في آيات متشابهات لا ارفعي ايدك يا ام هارون، ما تحرميش نفسك ان انت ترفعي ايدك وانت بتدعي، لان رفع اليدين في الدعاء من صفات او من الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ندعو بسم الله العلي؟ اللهم يا علي تقبل اعمالنا، اللهم يا علي ارفع اليك الطيب من اقوالنا، هكذا. طيب إذا الذين يتتبعون، وإحنا قلنا إن في آيات متشابهات، فالذين يتتبعون المتشابه يتركون هذه الآيات المحكمات البينات اللي إحنا اتكلمنا عليها. يعني شوفي أنا بتكلم بقالي نص ساعة على الأدلة والآيات التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى. كل بقى اللي هما بقى اللي بيتتبعوا بقى ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، دول أصلا بيسيبوا كل الثابت ده، بيسيبوا كل الصحيح اللي إحنا بنتكلم فيه ده، بيمسكوا إيه؟ بيمسكوا في المتشابه. يعني ايه بقى بيمسكوا في المتشابه؟ انا هقول مثلا آية زي: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ها ركزي معايا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فهم يقولوا لك ايه؟ بس معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى موجود في السماء وموجود في الأرض. يعني ايه موجود في الأرض؟ يعني موجود في الأرض بذاته في كل مكان، خلاص. طيب وهذا فهم فاسد لهذه الآية، لأن الإله، الإله أخذناها قبل كده يعني إيه؟ يعني المعبود. يعني لما أقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معناها إيه؟ يعني هو الذي يعبد في السماء وهو الذي يعبد في الأرض، يعبده من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. يبقى ده الفهم الصحيح للآية. ويستدلون بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، برضو هياخدوها برضو آية متشابهة، وهو معكم أينما كنتم في سورة الحديد. وللأسف الشديد لما هم بيستدلوا بحاجة زي كده بيجردوا الآية اصلا من اولها واخرها، ياخدوا بس الجمله دي اللي هي ايه، اللي هي وهو معكم اينما كنتم. طب ما تجيبي ما تجيب اول، وايضا بيستندوا للايه اللي في سوره المجادله: الا هو معهم اينما كانوا، اللي هي: الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى 3 الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. فهم يقولوا لك بس هو معهم اينما كانوا، يبقى هو موجود معانا في الارض، يبقى هو معانا ايه؟ موجود في الارض. طبعا، او اللي هو اللي احنا الجمله اللي احنا بنقولها خطا او بتتكتب في الكتب عندنا خطا، اللي هي ربنا موجود في كل مكان. خلاص، اللهم امين يا رب. والحق ان من قرا الايه كامله من اولها الى اخرها عارف ان المراد بقوله هو معكم اينما كنتم في سوره الحديد، وقوله الا هو معهم اينما كانوا في سوره المجادله، اي بعلمه. ركزي معايا، بعلمه لما يقول هو معكم اينما كنتم، اي هو معكم بعلمه باحاطته، ولكن ليس معكم ان هو موجود معانا في نفس المكان، لا طبعا. اما ربنا سبحانه وتعالى يقول يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. يبقى هو هنا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم عن العلم، بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يبقى هو بيتكلم هنا عن ايه اصلا؟ عن صفه الايه؟ العلم. يبقى انت ما تقوليش ان هو بيقول وهو معكم اينما كنتم، لا، هو معكم اينما كنتم خلاص معناها ان هو معنا بعلمه سبحانه وتعالى. وايضا في ايه سوره المجادله اللي لسه قراها اخرها، الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، واخرها ان الله بكل شيء عليم. إذن كلها في الإخبار عن إحاطة وعلم الله سبحانه وتعالى. فالطريق الواضح، طريق أهل السنة والجماعة، أن يدور المرء في هذا الباب مع كتاب الله ومع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. كده بفضل الله سبحانه وتعالى قد انتهينا من اسم الله العلي. غدا إن شاء الله نبدأ سويا مع اسم الله العظيم. جزاكم الله خيرا. نكمل إن شاء الله غدا ما بدأناه من هذه الدراسة المستفيضة بآية الكرسي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا وسائر أعمالنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس الطيب ويجعله مجلسا مباركا. جزاكم الله عني خيرا. ماذا أرد على بنتي عندما تسألني أين الله؟ تقول لها الإجابة كده بالنص، الرحمن على العرش استوى. هتقولك تاني أين الله؟ الرحمن على العرش استوى. يا هند، أنا جاوبت على سؤالك إجابة مستفيضة في أول الحلقة، فلو سمحت ارجع لي الحلقة من أولها. اللهم أمين يا أخت أم مريم، اللهم أمين، نفعنا الله وإياك، اللهم أمين. ارجع الحلقة من أولها علشان تسمعي ردي على سؤالك. تقولي لها الرحمن على العرش استوى، هتسألك تاني هتكرري نفس الكلام، هتسألك الثالث هتكرري نفس الكلام، لأن ما تكرر تقرر. وعايز أقول لكم على نقطة مهمة قوي يا أخوات، إن العقيدة بالتلقين، العقيدة مش بالتأليل، العقيدة بالتلقين. والدليل على ذلك إن سورة الأنعام كلها عقيدة، كلها توحيد، كلها قل قل، أكثر سورة قال فيها قل هي سورة الأنعام. اللهم أمين، الله الله على الدعوة، الله ينور صراطك زي ما أنت بتدعي لي بهذه الدعوة الجميلة. أسأل الله أن ينوره لي ولكم. ممتاز ممتاز يا حاجة سميرة، أحسنتي، فتح الله لك، جزاكم الله خيرا. أخوات أقابلكم إن شاء الله على خير حال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.